بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. في درس العقيدة، في العقيدة الطحاوية، كنا نتكلم في الدروس الماضية عن عقيدة أهل السنة والجماعة في من هم الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هو ترتيبهم. وقد تبينا بالأدلة أن الأول هو أبو بكر، وقد دل على ذلك القرآن والسنة، ثم يليه عمر رضي الله تعالى عنه، وقد دل على ذلك السنة. ثم وقفنا عند الكلام على عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاهم جميعا. الكلام على هذه المسائل مهم جدا، وخاصة في هذا الوقت الذي صار عالمنا يعصف فيه بالفتن ويلبس على سلفنا الصالح من الجيل المفضل، جيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، ويلصقون بهم التهم ويتنقصون منهم قصداً لتحقيق إبطال الإسلام. ولهذا يجب على كل رب أسرة أن يخصص شيئا من وقته لتدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسير الخلفاء الراشدين والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأجل الحفاظ على حقهم ودحر شبه المغرضين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وبين صلى الله عليه وسلم أن الخلافة بعده 30 سنة ثم تكون ملكا. وقد تحقق هذا المعنى بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والجزء اليسير من ولاية الحسن رضي الله عنه. وكنا قد تبينا حقيقة هذه المسائل، ووقفنا عند قول الشارح رحمه الله: فلما قبض، يعني عمر رضي الله تعالى عنه، وفاضت روحه وغسل وكفن وصلي عليه، كان في درسنا الماضي قد ذكرنا استئذانه بأن يدفن عمر مع صاحبيه، مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فذكرت عائشة أنها كانت قد خصصت الباقي لها، لكن لما جاء طلب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه تنازلت عن حقها له. فعمر رضي الله عنه قال: قد يكون هذا مجاملة، لكن إذا حان الأمر وجاء وقت الدفن فاذهبوا واطرقوا عليها الباب واستأذنوا من جديد، إن أذنت وإلا فادفنوني مع الناس. يقول: فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله ابن عمر قال: يستأذن عمر بن الخطاب. قالت عائشة رضي الله عنها: أدخلوه. فأدخل فوضع هنا هنالك مع صاحبيه، أي وضع في قبره مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، المراد بالرهط الستة بقية العشرة المبشرين بالجنة الذين اختارهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأن تكون الولاية في واحد منهم، وأن يتشاوروا فيما بينهم لاختيار واحد منهم يكون هو الخليفة بعد عمر رضي الله عنه، لأنهم هم بقية النفر الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يركن إليهم وإلى رأيهم. اجتمع هؤلاء الرهط وهم عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله وسعد بن سعد بن وقاص وعثمان بن عفان. فاجتمع هؤلاء فقال لهم عبد الرحمن بن عوف: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم، يعني أنتم الآن ستة، اختاروا منكم ثلاثة، هؤلاء الستة ينتخبون ثلاثة ليقع النظر فيهم، لأن الستة عددهم كثير، كل واحد منكم يرشح واحد، كل واحد يرشح واحد. فقال الزبير ابن العوام: قد جعلت أمري إلى علي، يعني أنا أتنازل ولا أدخل في القرعة وأجعل بدلي من نصيبي لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان بن عفان. فطلحة أخرج نفسه وجعل نصيبه لعثمان بن عفان. وقال سعد ابن أبي وقاص: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. فصار النظر إذن في علي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ثلاثة. فقال عبد الرحمن بن عوف لعلي وعثمان رضي الله عنهم جميعا: أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه، أي على ما أقول، رقيب، لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان. ما معنى هذا الكلام؟ يقول: نحن الآن ثلاثة، واحد منا ينتخب نفسه أنه ينظر في البقية ويختار منهما واحد، لأننا ثلاثة، واحد يخرج نفسه أنه لا يريد هذا الأمر وينظر في الاثنين الباقين يختار واحدا منهما. فسكت علي وعثمان رضي الله عنهم. فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلي والله علي، أي علي رقيب، أن لا آلوا عن أفضلكم؟ قال: نعم،
قال أنا لا أريد الولاية، تجعلوني أنظر في من أختار لهذا الأمر وتقبلون مني رأيي؟ فقالوا نعم نقبل رأيك. فأخذ بيد أحدهما منفردا فقال له، قال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولك قدم في الإسلام، ما قد علمت يعني ما تعلمه، فبالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عليك لتسمعن أو ولتطيعن. قال نعم. يعني أمسك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال أنت ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج بنته وأول من أسلم من الأطفال، ولك مكانتك وسبقك وفضائلك في الإسلام، أحلف عليك إن جعلتك الأمير تعدل، وإن جعلتك من الرعية تسمع وتطيع، إن أمرتك تقوم بالإمرة، وإن أمرت عليك تسمع وتطيع. قال نعم ووافق. فذهب إلى عثمان وقال لك سابقتك في الإسلام وأنت من أوائل من أسلم، ولك فضلك وكرمك وسخاؤك في تجهيز الجيوش، ولك سابقتك في الحديبية وغيرها من الفضائل، وأنت زوج بنتين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أمرتك تعدل، وإن أمرت عليك تسمع وتطيع. قال نعم. فلما أخذ الميثاق عليهما بالعدل لمن ولي والسمع لمن ولي عليه، قال، وهذه ساعة الصفر، ارفع يدك يا عثمان، فبايعه. ثم قام علي رضي الله عنه وبايع عثمان. هذه النقطة يخفيها الأعداء، هذه المسألة الأعداء يخفونها ويدعون أن بين علي وعثمان شحناء، وهذا غير صحيح، ولا وجود له أصلا في الأحداث. هذا هو الواقع الذي وقع. فكان علي رضي الله عنه هو من أول من بايع بعد عبد الرحمن، عبد الرحمن هو الذي انتخب عثمان، وجاء علي وبايعه أولا، ثم فتح المجال للناس ودخلوا للمبايعة لعثمان رضي الله عنه، ولم يحصل خلاف ولم يحصل نقاش ولم يحصل ضوضاء ولا فوضى. لكن الأعداء والمغرضين يحاولون تشويه سير الصحابة رضي الله عنهم ظناً منهم أنهم طلاب مناصب، وليسوا كذلك، فهم منزهون عن هذا الأمر. فبايعه وبايع علي، وولج أهل الدار فبايعوه. وهذا الحديث رواه البخاري برقم 3700. فينبغي أن يوجد هذا المعنى ظاهرا في نفوس الشباب، وينبغي أن يشتغل الشباب في هذه المعاني السامية لجيلنا والرعيل الأول، المجتمع الفاضل، لا أن ينشغلوا بلعب الكورة والفنان والقصات الغربية وغيرها. يجب أن تكون مجالسنا مشغولة بمثل هذه المعاني التي ترفع الرأس وتبين للإنسان فضل أمتها التي ينتسب إليها وسموها وعلو همتها ونزاهتها عن الأمور الدنيئة التي ينادي بها ويدعو إليها طلاب الدنيا. وجاء في رواية أخرى عن حميد بن عبد الرحمن أن المسور ابن مخرمة أخبره أن الذين ولاهم عمر اجتمعوا وتشاوروا، قال لهم عبد الرحمن: لست الذي أنافسكم عن هذا الأمر، ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم. فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن، فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم مال الناس إلى عبد الرحمن حتى ما أرى أحداً من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطأ عقبه، ومال الناس إلى عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي، حتى إذا كانت تلك الليلة التي أصبحنا فيها فبايعنا عثمان. قال المسور ابن مخرمة: طرقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل فضرب الباب حتى استيقظت، فقال: أراك نائما، فوالله ما اكتحلت هذه الثلاث بكبير نوم. يقول، وهذا يعني ما لا خلاف بينه وبين ما مضى، إنما يدل على أن عبد الرحمن رضي الله عنه كان منشغلا ومهموما لما أن هؤلاء الذين رشحهم عمر جعلوا الأمر إليه في اختيار من سيكون خليفة للمسلمين وترتيب أمره، فبقي ثلاث ليالي ما يأتيه النوم من الهم لهذه الأمة لئلا يقع في مظلمة أو تزل قدمه. قال: انطلق فادعوا لي الزبير وسعدا. فدعوتهما له فشاورهما حتى ثم دعاني فقال: ادعوا لي عليا. فدعوته فناجاه حتى أبهار الليل، يعني حتى انتصف. ثم قام علي من عنده وهو على طمع، وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا. ثم قال: ادعوا لي عثمان. فدعوته فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن، أو فرق بينهما المؤذن بالصبح. فلما صلى الناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند المنبر، أرسل إلى من كان حاضرا من المهاجرين والأنصار، وأرسل إلى أمراء الأجناد، وكانوا وافقوا تلك الحجة مع عمر. فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال: أما بعد، يا علي، إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلن على نفسك سبيلا. فقال لعثمان: أبايعك على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده. فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون. وهذا تصوير لا يتنافى مع الأمر السابق، وقد يكون هذا الأمر وقع بتلك الصورة أمام الناس في المسجد، وكل روى وحكى ما شاهده أو فهمه من تلك الحال. على كل حال، ليس بين هذين الأمرين أي خلاف واختلاف. عثمان رضي الله تعالى عنه الخليفة الثالث للمسلمين، من فضائله الخاصة كونه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه رقية وأم كلثوم، فإن عثمان تزوج ثنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج الأولى فلما توفيت تزوج الثانية، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على تزويجه للثانية دليل على قربه منه ومحبته له ومكانته عنده وفضله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة تبين مكانة عثمان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعاً في بيته كاشفاً عن فخذه أو ساقيه، عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال ما تحرك، فتحدث ثم استأذن عمر يعني طرق الباب عليه فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، يعني دخل عمر وجلس والنبي صلى الله عليه وسلم ما تحرك من مكانه، كان مضطجعاً وكاشفاً لجزء من ساقه وفي رواية من فخذه. ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: دخل أبو بكر فلم تهش، يعني لم تهتم كثيرا ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهش ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة؟ ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وهذا دليل على مكانة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانته عند الله، فالملائكة تستحي من عثمان. هذا المعنى نحن لا ندركه بعقولنا ولا نستوعبه، لكننا نعرف أثره وهو ما حصل من هذا التصرف من النبي صلى الله عليه وسلم من التقدير لرجل هو من أصهاره، هو صهره، ليس غريبا، هو زوج بنتي، ومع هذا والذين قبله كانت بناتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة وحفصة، بنت عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر، هي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين، ومع هذا فهذا دليل على فضل عثمان ومكانته. قال: وفي الصحيح لما كان يوم بيعة الرضوان، بيعة الرضوان كما أشرنا إلى هذا سابقا في ما مضى، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في السنة السادسة أراد أن يعتمر يؤدي العمرة، فخرج ومعه أكثر من 1400 من الصحابة لأداء نسك العمرة، جاءوا محرمين، أحرموا من ذي الحليفة وجاءوا للإحرام، ولما وصل وليس معهم سلاح ولا استعداد، ولما وصلوا إلى الحديبية اللي تسمى الآن بالشميسي حد الحرم، منعوهم من الدخول للحرم، قريش منعت النبي صلى الله عليه وسلم من دخول الحرم، فالنبي عليه الصلاة والسلام بقي هناك وانتظر وأرسل مندوبا له وهو عثمان بن عفان ليبين لأهل مكة أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء لأداء العمرة وليس عنده نية في القتال ولا الإيذاء ولا المحاربة ولا الاعتراض على شيء. فشاع في الناس بين الصحابة رضي الله عنهم أنهم قتلوا عثمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة وبايعهم على أن يثبتوا معه ويقاتلوا هؤلاء، فجميع الصحابة بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. لما انتهوا وضع يده اليمنى بيده اليسرى وقال هذه عن عثمان، يعني هذه يد في البيعة يبايع بها عثمان إن كان حياً. هذا المعنى يعمله من يثق بصاحبه ويطمئن إلى أنه على ما يريد. وهذه منقبة لعثمان رضي الله تعالى عنه وتميز يدل على مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم ورضاه عنه ومعرفته لما في خاطره. قال لما كان يوم بيعة الرضوان، وهي هذه البيعة، وأن عثمان رضي الله عنه كان قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى لهذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان. وهذا دليل على مكانته ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. روايات وأحاديث كثيرة مرت بنا كلها تدل على ما يحصل في أمر عثمان وما يترتب على ولايته وما يحصل فيها من اتساع، منها ما مر علينا في الدروس الماضية ومنها ما سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله. فنكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الثبات على دينه وأن يعيننا على الاحتفاظ بحق أولئك الجيل الفاضل المتميز وحفظ حقوقهم والدفاع عنها. ونسأل الله جل وعلا أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يجنبنا والمسلمين جميعاً الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا يقول تعارك جملان فنتج عن ذلك موت أحدهما، فهل يضمن صاحب الجمل القاتل قيمة الجمل المقتول أو لا؟ هذه الإتلافات تعود إلى الظروف التي أحاطت بها. ما هو السبب في هذا الهيجان الذي نتج عنه هذه المعركة بين الجمال؟ يبحث عن المتسبب. هذه آلات، والمتسبب هو الذي يتحمل ذلك، وليس صاحب الجمل هذا أو ذا. قد يكون صاحب الجمل المقتول هو السبب، فهو الذي يتحمل. فمثل هذه الأمور، هذه ليس لها عقل، هذه بهائم، وهي لا تتصرف بموجب التوجيه، وإنما هي بحسب ما أحاط بها من ظروف. ما هو السبب الذي هيجها؟ ولهذا يمنع عند المرور من عند الجمال استعمال منبه السيارة، وهذا من أنظمة المرور، وكثير من الشباب وغيرهم يجهل هذا الشيء، لأنه إذا استعمل المنبه قرب الجمال نفرت وأهلكت ما حولها. هل صاحب الجمل هو الذي يضمن أو صاحب السيارة الذي استعمل المنبه؟ صاحب السيارة الذي استعمل المنبه، وهو يسير في الطريق ما يعرف البلدة كلها هذه، لكن هو الذي هيج هذا البعير وجعله يتلف ما حوله. يقول: هل ينال الإنسان الأجر في الذكر إذا كان يذكر الله بقلبه بدون تحريك شفتيه أو إسماع نفسه؟ له أجر الانشغال القلب، لكن انشغال اللسان لا يحصل عليه، فهو تعبد بقلبه ولم يتعبد بلسانه، فيحصل أجر التعبد للذكر بالقلب دون أجر التعبد بالذكر باللسان. يقول: ذهبت للتنعيم وأديت العمرة عن أمي المتوفاة وأديت المناسك، لكن نسيت حلق الشعر وما تذكرت إلا بعدما خلعت الإحرام. عليك فدية لبس المخيط، تطعم 6 مساكين أو تصوم 3 أيام أو تذبح شاة، لأنك لبست المخيط. يقول: ما حكم الغنى؟ الغنى مزمار الشيطان. يقول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل الناس بغير علم. لهو الحديث أقسم عبد الله بن مسعود في هذه الآية على أنه الغنى، وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. ومعنى يستحلون يجعلون الحرام حلال، والحر هو الزنا، والحرير المراد لبس الرجال له، والخمر معروف، والمعازف هي الرابعة. هذه الأربعة سيأتي على الناس زمان يقولون هذه حلال، وهو موجود الآن في زمن هذه، كل هذه الأمور الأربعة فيه بعض الناس يستحلون هذه الأمور، يقولون ما فيها شيء. الخمر مشروبات روحية، والحرير زينة، والزنا حرية شخصية تعارض، الذي يقول الزنا حرام هذا يعارض حقوق الإنسان، للمرأة أن تستمتع بمن شاءت وللرجل أن يستمتع بما شاء بمن شاء، وصار لها نظام وقانون لنوادي العراة وغيرها. والمعازف الآن صارت تدخل في كل شيء، حتى أحذية الأطفال ولعب الأطفال، وصار الطفل إذا صار يمشي في بداية خطاه الأولى تعزف الموسيقى على مشيه، ويفرح أهله بهذا ويبدأ يتمايل ويرقص. ولعب الأطفال لا تخلو من الموسيقى، وإذا أن أحداً أنكر على الناس هذا قالوا غريب، هذا شيء غريب، من يوم طلعوا على الدنيا وهم يعرفون هذا الشيء، وأنت الآن غريب عليهم. فصار المعروف منكر والمنكر هو المعروف، فيجب على الناس أن يتقيدوا بشرع الله ويلتزموا بحدود الله ولا يتعدوها. والغناء بريد الزنا ومفتاحه وطريقه، فيجب على الناس أن يبتعدوا عنه بجميع وسائله وأجهزته وطرقه ووسائله. يقول: بعض الناس ينشر الشائعة وهي لا أصل لها، ما حكم ذلك؟ الله تعالى يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالإنسان إذا نشر خبرا وهو يعلم أنه غير صحيح أو هو غير متأكد أنه صحيح يتحمل وزره، وهو شريك في نشر هذا الأمر. إن كان كذبا صار ضمن الكذابين ويتولى وزره وكبر هذا الأمر. فلا يجوز للإنسان أن ينشر شيئا إلا وفيه مصلحة. والأخبار التي فيها ضرر حتى ولو كانت صحيحة لا تنشرها، لأنك تكون من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وهذا متوعد بعذاب أليم. فالإنسان ينشر الخير ويدعو إلى الفضيلة ويحذر من الشر ويسد الطرق الموصلة إليه. يقول: ما حكم كشف الساق في الصلاة؟ الرجل لا حرج، وأما المرأة فتبطل به الصلاة. يقول: من هم السلف الصالح؟ هم الصحابة. السلف يعني المتقدمون، من سلف يعني من سبق، وسلفنا الصالح هم الصحابة رضي الله عنهم، وهم أهل الصلاح الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاح عندما بيّن افتراق الأمم، وأن اليهود افترقوا على 71 فرقة والنصارى 72 فرقة وهذه الأمة تفترق على 73 فرقة. قال عليه الصلاة والسلام: كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هو طريق النجاة، وهو طريق السلامة، وهو طريق الفوز والظفر. ومن حاد وانحرف وتعدى فإنه ليس على منهجهم. والإنسان الذي يسلك هذا المسلك الذي عليه الصحابة يكون قد سار على منهج السلف الصالح. الإنسان المعاصر لنا في هذا الوقت إذا كان يلتزم بمنهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهو السلفي، هو الإنسان الذي سار على منهج السلف الصالح. أما الإنسان الذي يزيد أو ينقص فهو ليس منهجهم، الذي يحدث بدعة أو يحدث نقصا ويترك أمرا واجبا فهذا ليس هو منهج السلف الصالح. واتباع منهج السلف الصالح ليست كلام يقال ولا دعاوى تدعى، وإنما هي حقائق وأفعال. فلا يأتي إنسان ويقول: أنا على منهج السلف الصالح، وهو لا يعرف شيئا من منهج السلف الصالح ولا يمارس شيئا منه، فهو دعوة كذاب فيها وليس بصحيح. هذه الأمور لا تحصل بالتمني، وإنما هي أمور لها واقع محسوس ملموس وظاهر. كثير من الدعاوى التي تعصف بالناس الآن يدعي أصحابها هذه الدعاوى، لكن الحقائق تختلف. أولئك القوم الذين يقولون عن أنفسهم إنهم داعش يقولون هم على منهج السلف، لا يوجد من منهج السلف فيهم شيء وليس عندهم منهج السلف شيء، فهذه دعوة كاذبة وعمل يقوم به هؤلاء لأجل أن يمرروا على السذج والمغفلين بأفعالهم الشريرة الإجرامية. فيجب التنبه لمثل هذه الأمور. المنهج السلف الصالح هو منهج أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وبقية الصحابة، هذا هو منهج السلف الصالح.
هنا سائل يقول إنه يعقد الأذكار التي بعد الفريضة بالأصابع، ولو كنت ماشيا في الطريق أجعل بعض الدقائق ذكر لسبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، وبعض الدقائق في ذكر سبحان الله وبحمد سبحان الله عظيم، وهكذا بعض الدقائق في الأذكار لكن بدون عقد الأصابع ولا تقييدها بعدد محدد، هل هذا الأفضل أو عقدها بالأصابع؟
عقدها بالأصابع لئلا تقل عن العدد الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم ب33 وتختم بواحدة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما أنك تزيد فلا حرج، كون الإنسان يأتي بهذه الأذكار ويزيد على العدد فكلما أكثرت كان أفضل، لأن هذه الأذكار ليست محددة لا يزاد عليها، وإنما كلما أكثر منها الإنسان حصل على لقب الذاكرين الله كثيراً والذاكرات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، يعني في كل أوقاته وليس فقط عقب الصلوات، بل يذكر الله جل وعلا بأنواع الذكر المختلفة، منها ما يذكر من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير الذي ورد عقب الصلوات، ومنها غيره. فمثل هذه الأمور المجال فيها واسع، لكن الإنسان يعقد أصابعه لئلا يقل العدد عن هذا فيفوته الخير الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عنه.
هذا يقول إنه عنده برنامج لأولاده من أجل حثهم على المحافظة على الصلوات، بحيث يضع جدولا لكل واحد منهم أسبوعيا يحدد فيه مدى محافظة الولد على الصلوات الخمس، فإذا أن الولد لم يفته شيء من الصلوات سمي بالجدول الذهبي، وإذا فاته بعضها سمي بالفضي، وإذا فاته الكثير فيكون فيه محاسبة ونحو ذلك. هذا أسلوب من الأساليب التربوية التي تناسب العصر، لكن لا يعتبر هذا دين ولا يعتبر عبادة، إنما هو نوع من أساليب التربية والتشجيع من المسائل الدنيوية، مثل ما أنك لو تعطيه ريال أو أنك تعطيه هدية أو نحو ذلك، فهذه من أساليب التربية والتعويد، لأن نفوس الناس الآن تختلف عن نفوس الناس في السابق، وصار السيطرة عليهم فيها شيء من الصعوبة، فحتى تدخل إلى قلوبهم تؤثر عليهم بمثل هذه اللفتة والتنبيه الذي يشعر فيه بشيء من القيمة أمام إخوانه وأمام أهله وأقاربه عندما يوضع جدول ويعلق في مدخل المنزل أو نحو ذلك. فهذه أساليب لا حرج فيها، لكن ليست من الدين وليست هي يتعبد بها، إنما هي الإنسان يعملها من باب الحث وشد الانتباه. يقول ما حكم سماع الموسيقى من الأخبار وأفلام الكرتون؟ الموسيقى هي الموسيقى وحكمها واحد، في الأخبار أو في فيلم كرتون أو مع أغنية أو لوحدها، كلها حكمها واحد وهو أنها حرام. يقول إنني أقول في صلاتي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم على نبينا محمد عدد ما ذكره الذاكرون، وصلي وسلم على نبينا محمد عدد ما غفل عنه عدد ما غفل عن ذكره أو غفل عن ذكره الغافلون، وأحياناً أقول عدد ما صلى وسلم عليه المصلون، وعدد ما غفل عن الصلاة والسلام عنه الغافلون. فهذه الصيغة الصحيحة هذه جائزة، لكن ليست هذه هي الصيغة التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا في السلام، وتقال في التحيات وهي جزء من الركن من أركان الصلاة، ويقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه أيضا ركن من أركان الصلاة، ولا تغير فيها ولا تزيد ولا تعدل ولا تبدل في الصلاة. في خارج الصلاة لك أن تقول ما شئت مثل ما ذكرت ولا حرج عليك. وورد عليه الصلاة والسلام، وورد صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا ها صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. فالله تعالى أمرنا، والإنسان يجتهد في الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام كلما تيسر له ذلك. فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها عشرا. يقول ما حكم خروج النساء من البيوت للمساجد لصلاة الجمعة والجماعة؟ المرأة صلاتها في بيتها أفضل جمعة وجماعة، وليس عليها جمعة، وإنما تصليها ظهرا. وإذا أنها ذهبت وصلت الجمعة في المسجد فصلاتها صحيحة، لكن لا تنعقد بها الجمعة ولا تحسب من نصاب الجمعة لو كان العدد قليلا. وعليها إذا أرادت الخروج أن تتقي الله فلا تتزين ولا تتعطر ولا تزاحم الرجال لا في الطريق ولا في المصلى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فصلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد. هذا سؤال غريب لك، والآن ماله وجود. يقول عبد قتل عبدا آخر عمدا عدوانا، من الذي يدفع الدية؟ هل العبد أو سيده؟ إما أن يدفعه سيده إذا أراد بقاء العبد، أو أن يتسلم العبد لسيد المقتول، يسلم العبد لأن جنايته تتعلق برقبته. يقول أشغل إذاعات القرآن في البيت لحصول البركة وطرد الشياطين، هل هذا صحيح؟ كون الإنسان يستمع للقرآن هذا خير كثير. إذا كنت تفتح إذاعة القرآن أو تضع شريطاً في المسجل لتسمع القرآن وتتابع وتتأمل، فإن هذا لا شك أن فيه أجر عظيم. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإذا كان الإنسان استمع للقرآن فهذا أجره عظيم. أما أن يشغل الإنسان القرآن ويذهب لعمله ونحو ذلك هذا فيه نظر، وبعض أهل العلم يكره هذا لأنه فيه شيء من الهجران للقرآن وعدم الاستماع إليه. ويكفي الإنسان إذا أراد أن يخرج أن يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق على هذا البيت أو هذا المنزل، وكافي في طرد الشياطين، أو يقرأ المعوذتين. يقول ذكرت أن الصلاة الإبراهيمية ركن في الصلاة، هل هي ركن أو واجب أو سنة؟ لا، هي ركن. في التشهد الأخير لا بد أن تأتي بها بعد التحيات، بعدما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، تأتي بالصلاة والله أعلم وصلى الله على محمد.